نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام عليك يا رسول الله،
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله،
وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله،
وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله،
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله،
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله،
وعلى آلك وأصحابك يا نور الله،
وعلى آلك وأصحابك يا نور الله.
وبعد، أحبتي في الله مشاهدي قناة مدني، أعزائي الحضور، بارك الله فيكم، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وأسأل الله تعالى الذي جمعنا في هذا المجلس المبارك أن يجمعنا مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، إنه سميع قريب. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. ويقول صلوات ربي وسلامه عليه: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وفي رواية: أكثركم علي صلاة. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ننتقل أحبتي للحديث الآن، بعد أن انتهينا من الحديث عن عقيدة الإمام أحمد رضا خان رحمه الله تعالى، ننتقل للحديث عن أهم العلماء المعاصرين له الذين عاصروه في زمانه. يقول العلماء: كان عصر الإمام أحمد رضا خان رحمه الله تعالى عصرا حطاط للمسلمين علميا، وللأسف في ذلك الوقت، وثقافيا واقتصاديا واجتماعيا. ولكن رغم هذه الظروف القاسية التي مرت بها حال المسلمين، قام عدد كبير من العلماء للنهضة الإسلامية. منهم من اشتهر، ومنهم من قام بدوره الفعال في خمول دون أن يذكر ويظهر أمام الناس. فانتشرت العلوم الإسلامية في هذا العصر، وظهر العلماء والحكماء في الهند من كل ناحية، وقد بدأ دور التعليم والتربية والتأليف والتصانيف في ذلك الوقت. وقد عاصر الإمام أحمد رضا خان رحمه الله تعالى الكثير من العلماء المشار إليهم آنفا فيما ذكرنا في الحلقات السابقة، ومنهم الآن لما نريد أن نذكر ونتحدث عن ترجمتهم بعض العلماء المعاصرين الإمام أحمد رضا خان: العلامة مولانا لطف الله ابن أسد الله ابن فيض الله محمد علي كرهي، طبعا ولد سنة 1244 للهجرة في مدينة ميكدن والله أعلم، أو ميكند والله أعلم، طبعا هي في الهند، هذه مدينة في الهند. هذا العالم الجليل درس العلوم الابتدائية على يد العلماء بمدينته، ثم درس على يد العلامة عناية أحمد بعض الكتب الدينية، قرأ عليه بعض الكتب، وبعد تخرجه عين مدرسا في مدرسة علي كره، طبعا أسماء هندية فاعذروني إن أخطأت في التلفظ والضبط، وذلك في عام 1278 للهجرة، حيث انتفع منه الطلاب. فكان هذا دافعا للناس أن يقصدوه من كل مكان ليستفيدوا من علمه. ثم تولى العالم لطف الله منصب صدر المدرسين بمدرسة دعوة العلوم في عام 1302 للهجرة. كان مولانا لطف الله ذا علم راسخ وفضل شامخ، وكان كريما وصاحب خلق حسن وبهاء وتزين، وكان متواضعا جدا للأولياء، ممن يعرف أن أولياء يتواضع لهم تواضعا شديدا، يتذلل بين يدي الذين يعرفون أو يعرفون بالأولياء. وكان دقيقا في الفقه والإفتاء. توفي رحمه الله تعالى في سنة 1334 للهجرة. هذا كان ممن عاصر الإمام أحمد رضا خان رحمه الله تعالى. أيضا هنالك ممن عاصره مولانا خير الدين الدهلوي رحمه الله تعالى، طبعا هو سنة 1831 للميلاد في دهلي الهند. أخذ العلوم العقلية والنقلية عن مولانا المفتي صدر الدين أزردة الدهلوي، والعلامة فضل إمام الخير أبادي، وأخذ درس الحديث عن الشيخ محمد يعقوب وأصبح مدرسا ودرس الطلاب كتاب الهداية في الفقه الحنفي وصحيح البخاري. سنة 51 و800 ألف للميلاد هاجر مع جده إلى مكة المكرمة وقام بها في حي القدوة، وتزوج من بنت أخت الشيخ محمد طاهر الكردي المدني، تزوج من ابنة أخته، وكان أول هندي قام بإلقاء خطبة الجمعة في الحرم الشريف. هذه معلومة، أول عالم هندي يلقي خطبة في الحرم الشريف الإمام خير الدين الدهلوي. ثم سافر مع الشيخ أحمد زين دحلان إلى القسطنطينية، سافر معه، ثم رجع إلى الهند فأقام بمدينة بومبي، وسافر إلى بغداد حيث استفاد من مشاهير العلماء هناك في زمانه، وكان فصيح اللسان خطيبا جيدا. وقد وصفه الشيخ عبد الحق القسطنطيني بأنه كان خطيبا ساحرا، وكان ينظم أو ينظم الشعر بالعربية والأردية والفارسية في ثلاث لغات، كما كان حال إمامنا الشيخ محمد أحمد رضا خان رحمه الله تعالى. وزار الإمام أحمد رضا خان سنة 1901 للميلاد وتأثر به كثيرا، ولو تصانيف كثيرة يعرف منها فضله في العلم والحديث والتفسير والعلوم العقلية والفقهية، وألف كتاب الرد على أحد الفرق، ألف كتابا في الرد على أحد الفرق في 10 مجلدات للرد على فرقة خالفت أهل السنة والجماعة، ألف 10 مجلدات تقريبا، وذلك نزولا عند طلب الشيخ أحمد زين دحلان. توفي رحمه الله تعالى في مدينة كلكة في الهند سنة 1326 للهجرة، 1908 للميلاد رحمه الله تعالى ورضي الله عنه. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل في بعض العلماء الذين هم أيضا تراجمهم الذين عاصروا الإمام أحمد الدخان رحمه الله تعالى. من العلماء الذين عاصروه أيضا مولانا عبد القادر البدايوني القادري بن مولانا فضل الرسول، وهذا العالم ولد في مدينة بدايون، سماه جده الشيخ عبد المجيد مظهر الحق، لقب باسم أيضا شيخ الإسلام في الهند، أخذ العلوم الابتدائية عن والده، سافر إلى مدينة ألور والدهلي حيث أكمل دراسته على يد العلامة فضل حق الخير أبادي ومولانا الشيخ نور أحمد العثماني البدايوني، ونال إجازة الحديث من والده مولانا فضل رسول البدايوني، وقد أخذ عنه الطريقة والإجازة الطريقة. وفي عام 1979 سافر للحج وأخذ إجازة الحديث من الشيخ جمال عمر المكي، وفي عام 1290 سافر إلى بغداد. ولاحظوا أن المسألة التواصل مع العرب والسفر إلى العرب يعني كان موجودا طبعا ما في شك، جزاك الله. نقيب الأشراف هناك رحب به سليمان بن علي، اسمه سليمان بن علي، رحب به يعني ترحيبا شديدا مبالغا فيه ما شاء الله. وكان بينه وبين الإمام أحمد رضا خان علاقات ودية كثيرة، كان له تصانيف كثيرة الإمام عبد القادر البدايوني في اللغة العربية: أحسن الكلام في تحقيق عقائد الإسلام، سيف الإسلام المسلول باللغة الفارسية، حقيقة الشفاعة عند أهل السنة والجماعة، شفاء السائل بتحقيق المسائل. وكان له أيضا ديوان شعر عربي في مدح الحبيب عليه الصلاة والسلام، وكان له كتاب اسمه هداية الإسلام وتاريخ بدايون، تاريخ مدينته، وديوان شعر في العربي، وديوان شعر في الفارسي، وديوان شعر في الأردو. يعني سبحان الله، علماء يعني أتقنوا ليس فقط اللغة الأخرى وإنما دخلوا في بلاغة كل لغة فألفوا فيها الشعر، سبحان الله. عاش حياته في تدريس العلوم وتصنيفه والمؤلفات، في تصنيف المؤلفات وتبليغ الإسلام، ومات سنة 1319 للهجرة رحمه الله تعالى. يعني لاحظ أقران الإمام أحمد رضا خان الكبار الذين خدموا الإسلام. مولانا عبد الحي فرنجي محلي، اسمه عبد الحي بن عبد الحليم فرنجي محلي، كنيته أبو الحسنات، لم يذكر. ولد في مدينة ماندة، أخذ العلوم العقلية والنقلية عن أبيه الشيخ عبد الحليم فرنجي محلي، فرنجي محلي يعني كلمتين هذه. ودرس على يد المفتي نعمة الله، أكمل دراسته وهو ابن 17 سنة، انتهت دراسته، سافر إلى الحرمين الشريفين لأداء الحج، وأخذ سند الحديث عن الشيخ أحمد زين دحلان، أخذ إجازة الحديث أيضا عن الشيخ محمد بن محمد الشافعي، وأيضا الشيخ عبد الغني بن أبي سعيد الدهلوي في المدينة المنورة، أخذ منهم إجازة الحديث، وقضى بقية حياته في لكنو حيث خدم الدين والعلم فيها، وكان عالما نابغا في العلوم والفنون، ألف كثير من التصانيف، صنف علوم شتى، نذكر بعض المؤلفات التي كتبها: تكملة الميزان، الهدية المختارية، شرح رسالة العضدية، حاشية بديع الزمان، التعليقات السنية، مقدمة الهداية، مقدمة الجامع الصغير المسمى بالنافع الكبير، مقدمة السعاية، القول الأشرف في الفتح عن المصحف. توفي رحمه الله تعالى عام 1304 للهجرة، رحمه الله تعالى ورضي الله عنه، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وبهم جميعا. أحبتي في الله، بهذا نريد أن نختم جلستنا هذا اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى. نذكر بما تحدثنا عنه، وهدف درسنا أو حلقتنا أو سلسلتنا التي نتحدث فيها عن الإمام أحمد رضا خان رحمه الله تعالى. أول شيء هدفنا الترابط، وهذا الذي نؤكد عليه، بين أهل السنة والجماعة في القارة الهندية، وبين أهل السنة والجماعة في العرب، لكي يتوحد المسلمون فيما بينهم فكرا وعلما وطريقة ودعوة. أيضا قلنا لأن هذا الإمام ظلم، مع كل هذه الجهود التي بذلها وأعطاها وقدمها للمسلمين في القارة الهندية، ظلم وطعن فيه، فنحن أردنا أن ندافع عنه من باب إظهار كلمة الحق وتبيين حقيقة مذهبه وعقيدته وفكره رحمه الله تعالى، أنه كان مفكرا. وقلنا أن هذا الكلام ليس حديثا نحن نتكلمه، الكلام الذي أنقله أنا رسالة ماجستير، من كلام من رسالة ماجستير قدمت في الأزهر الشريف عند العرب، جامعة الأزهر الشريف في مصر في مدينة القاهرة، تعد منارة العلم عند العرب، فهذا الكتاب ألف فيها. والكتاب الثاني أيضا بين يدي، العالم الأكبر المجدد محمد أحمد رضا خان والعالم العربي، أيضا من مؤلفيه الذي ألفه خريج جامعة الأزهر الشريف. إذن وهناك كتب كثيرة ألفت وكانت تحت إشراف جامعة الأزهر، منها رسالات ماجستير ومنها رسالات دكتوراه، وهناك من قصد إخفاء هذا الإمام المجدد وإخفاء بعض العلماء الذين كانوا من أقرانه. فهذا كان محور حديثنا اليوم، ودائما غايتنا فيه قلنا أن النشر والتواصل بين علماء العرب وعلماء العجم. أحبتي في الله، نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم دائما بما يعلمنا، ويزيدنا علما وعملا وفقها وتقوى وصلاحا وقربا منه سبحانه وتعالى، إنه سميع قريب. ونسأله تعالى أن يسدد خطانا مع مركز الدعوة الإسلامية، الذي نسأل الله تعالى أن يجزيه كل الخير، أن هيئ لنا هذه المجالس المباركة التي نسأل الله تعالى أن ينفع بها كل المسلمين بإذن الله سبحانه وتعالى، أن يكرمنا وإياكم للدعوة في سبيل الله في قافلة المدينة بإذن الله سبحانه وتعالى، والخروج دائما والسفر للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لنتعلم ونعلم الناس. بلغوا عني ولو آية حديث الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن يكرمنا وإياكم. نختم مجلسنا بدعوة قصيرة، أسأل الله أن يتقبل. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم. اللهم وكما جمعتنا على ما يرضيك فحل بيننا وبين معاصيك. اللهم يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين، نسألك وأنت الجواد الكريم، إلهنا مولانا وغاية رغبتنا، إلهنا اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما مكروما، لا تجعل منا ولا فينا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، إلهنا لا تؤاخذنا بتقصيرنا وسوء أعمالنا، اللهم انصر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكن مع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إلهنا مولانا غاية رغبتنا، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا وتستر لنا عيوبنا وتطهر لنا قلوبنا وتنور لنا وجوهنا وتختم بالصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، متحققين بها ظاهرا وباطنا، حسا ومعنا. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولمن علمنا ولمن وصانا بدعاء الخير، وارحم بفضلك كافة أموات المسلمين. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا.